العالم الذي وصل شأوا بعيدا في مجال الحضارة والتقدم والنظافة، ومع ذلك فهو يعاني الآن من إصابات بالآلاف المؤلفة، وهو يعاني الآن من حظائر ضخمة عندهم فيها 1.5 مليون خنزير في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي المكسيك وفي غيرها. ونحن نخاطب هذا العالم بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. نحن نذكر العالم كله، العالم المتحضر المتغطرس بحضارته المتغطرس بما وصل إليه من تقدم، نذكره بما حدث من انهيار اقتصادي عظيم خلال الشهور القليلة الماضية، وأدرك العالم ولم يستطع أن يخفي إدراكه بأن الإسلام حينما حرم الربا، وأن الفائدة حينما أعدمت تماما وانعدمت تماما، جاء هذا بخير وفير على الحياة والأحياء. نذكر الجميع بفضل الإسلام وبنعمة الإسلام وبطهر الإسلام وبنقاء الإسلام، وأنه الدين الوحيد الآن المرشح لقيادة سفينة العالم الحائرة المتخبطة في خضم المحيط ومعترق الأمواج. الدين المرشح لقيادة العالم الآن هو هذا الدين الذي تثبت الأيام كل يوم وكل لحظة مدى صلاحيته ومدى أحقيته بقيادة سفينة الإنسان، وهو يتخبط الآن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأخلاقية والتربوية، مناهج ما أنزل الله بها من سلطان. ها هي عدوى الخنزير، هذه هي إنفلونزا الخنازير التي جاءت كرسالة من الله عز وجل لكي تثبت عظمة هذا الدين وطهر هذا الدين ونقاء هذا الدين. فإني لا أكتمكم سرا أنني وأنا أبحث في هذا الموضوع كنت أحيانا كثيرة أصاب بالقرف وربما بالغثيان من منظر الخنزير ومن الأمراض الخطيرة التي ينقلها والأمراض الخبيثة التي ينقلها، ولكني مضطر إلى أن أعلن هذه الحقائق التي تثبت عظمة الوحي من الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاء تحريم لحم الخنزير في 4 مواضع ذكرتها في الحلقة قبل الماضية. أذكر حضراتكم بآيات سورة البقرة والمائدة والأنعام والنحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بسورة البقرة في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورة المائدة. سورة الأنعام. قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يقول الدميري نقلا عن الإمام الماوردي: الضمير في قوله فإنه رجس عائد إلى الخنزير لأنه أقرب مذكور. فإنه رجس والآية صريحة صحيحة محكمة لا تأويل فيها. ورد في صحيح الإمام مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لعب النردشير، ربما تكون لعبة الطاولة أو الزهر أو ما شابه ذلك، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث: إذا كان هذا التنفير لمجرد لمس لحم الخنزير ودمه فكيف بمن أكله واغتذى به؟ الآية أو الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دليل على شمول التحريم لكل أجزاء الخنزير، وهذا رد في الحقيقة على بعض من يقول إن المحرم في الخنزير لحمه فقط وليس ذبحه أو التجارة فيه أو نقله أو ملامسته أو كالقمر، لعن الله شاربها وحاملها وبائعها. يقولون إن المحرم في الخنزير لحمه، إن المحرم في الخنزير لحمه فقط. هذا الحديث وتعليق ابن كثير عليه يدل دلالة قاطعة على شمول التحريم لكل من تعامل مع هذا الحيوان النجس الرجس، سواء تعامل مع مخلفاته أو تعامل في حظائره أو لمسه أو تاجر فيه أو ذبحه. كما سنبين أن العدوى تتم عن طريق أمور كثيرة، سنبين بمشيئة الله عز وجل إن قدر لنا الله البركة في الوقت. يرى دكتور عبد الحافظ حلمي محمد أحد الباحثين في هذا الأمر، ومن بركة العلم إسناده، يرى أن لحم الخنزير ينفرد من بين جميع اللحوم الأخرى بأن الآيات التي تدل على تحريمه، تدل هذه الآيات أنه حرام لذاته، أي لعلة مستقرة فيه أو وصف لاصق به، خلاف اللحوم الأخرى فإن التحريم فيه لعلة عارضة. يعني إيه علة عارضة؟ يعني مثلا الشاه إذا زكيت وذبحت على الطريقة الشرعية فلحمها حلال طيب، أما إذا كانت ميتة دي علة عارضة، أو ذبحت لغير الله علة عارضة، فإنها لا تؤكل. أما إذا ذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية فإن لحمها حلال طيب. الخنزير لا، الخنزير محرم لعلة ذاتية فيه، الخنزير محرم لوصف لاصق به، لعلة دائمة فيه وليست عارضة. هذا الكلام في منتهى الأهمية. ونحن كمؤمنين نلتزم بشرع الله عز وجل طبعا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فاجتهادنا هنا أحبتي في الله ليس في يعني بيان حكمة التحريم من عدمه، حتى إذا تبين لنا أن هذا الحيوان ليس نجسا أو رجسا أو يعني نقبل عليه بالأكل، كلا، إننا نجتهد هنا في الآية لبيان أنه رجس، فإننا نقبل النقل الصريح الثابت في كتاب الله عز وجل أو محكم الثبوت أو قاطع الثبوت كما يقول العلماء في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نعرضه على العقل. طبعا هناك مؤلفات كثيرة وقضية هائلة في هذا المضمار تسمى درء التعارض بين العقل والنقل، جدير بنا لأن هذا البرنامج عقائدي في المقام الأول أن نقول إن في الأمر والنهي الإلهي أو في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس هناك مجال لإعمال العقل، وإنما التسليم، وإنما نفي الحرج، وإنما تحكيم الله ورسوله. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. اسمع دينك واسمع عقيدتك واسمع محكم التنزيل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي ثلاث مراتب كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ثلاثة مراتب: تحكيم الله ورسوله فيما شجر بيننا مقام إيمان، نفي الحرج مقام إسلام، التسليم مقام إحسان. أكرر الآية الكريمة: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا زمن انتشار أمراض الشبهات حول هذا الدين طعنا في الثوابت، وطعنا في أحكام الله، وطعنا في حدود الله، وطعنا في سنة رسول الله، وطعنا في صحابة رسول الله. جدير بنا أن نوضح هذا الأمر بجلاء. حينما نتحدث عن حكمة تحريم شيء نقول ابتداء نحن نؤمن بأننا نسلم تسليما لله عز وجل. أكرر الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مقام الإيمان يعني حد الإيمان، حد الإيمان تحكيم الله ورسوله فيما شجر بين العباد من قضايا وفيما عنا له من أحداث، ثم لا يكن في النفس حرج من هذا الحكم. مش يعني تقبل الحكم فيكون في قلبك حرج منه أو ضيق صدر، لا، ثم تسلم تسليما إلى لله عز وجل ولرسوله، لأن العقل ليس هذا مجاله. وحتى لا يزايد علينا أحد، فإن العقل بمجتملاته جاء ذكره في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة، حتى لا يزايد أحد علينا ويقول إنك يعني تنحي العقل عن قضاياكم. لا، إن العقل له مجال في ديننا سأوضحه حالا، أما في مجال الأمر والنهي لا، في مجال النص الصريح لا. إن زعيم مدرسة القياس بالعقل هو إبليس عليه اللعنة، زعيم هذه المدرسة وناظر هذه المدرسة ومديرها وأستاذها إبليس عليه اللعنة، حينما رد نصوص الوحي بقياس العقل كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال بالنص الواحد، قال بالنص الصريح: من رد نصوص الوحي بقياس عقلي فهو إبليس ولو تزيى بزي البشر. لأن قياس إبليس فاسد كما يقول الأصوليون، قياس فاسد الاعتبار كما يقول الأصوليون في الفقه. لماذا هو فاسد الاعتبار؟ لأنه رد نصا صريحا بقياس عقلي. قال الله عز وجل: اسجدوا لآدم. نص لا يقبل هذا النص إلا الامتثال للأمر. السجود لآدم نص صريح، وحي صريح لا يقبل إلا أن يقول الجميع سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فحينما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقد رد نصوص الوحي بقياس العقل، وهذا فاسد الاعتبار. العقل مجاله في هذا الدين البحث والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، التفكر في خلق الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الآية: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا هو مجال العقل. أولو الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب جاء ذكرها بهذا اللفظ في القرآن الكريم 16 مرة. أولو الألباب أصحاب العقول الذين يعملون عقولهم في ملكوت السماوات والأرض وفي التدبر في خلق الله عز وجل وفي السمع، إعمال السمع وإعمال البصر وإعمال الفؤاد، الذين يستخدمون نعم الله عليهم في العين وفي الأذن وفي القلب وفي اليدين وفي الرجلين وفي كل الجسد، يستخدمون هذه النعم في خدمة قضية العقيدة، في خدمة معرفة الله عز وجل. هذا هو نهج هذا البرنامج، نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال. يستخدمون عقولهم، آذانهم، عيونهم، أفئدتهم في التدبر في خلق الله عز وجل. هذا هو مجال العقل ومجال إعمال السمع والبصر والفؤاد. ولأن العقل قاصر، ولأن السمع قاصر، ولأن البصر قاصر، فإن الله عز وجل أنزل في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديثه شيئا يسمى الغيب. لا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بالغيب، لأن عقلك قاصر وسمعك قاصر وبصرك قاصر. واسمع إلى أول آية في المصحف بعد الفاتحة، اسمع وتدبر وانتبه وافهم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، شيء وراء العقل، شيء وراء السمع، شيء وراء البصر. هذا الإيمان بالغيب أول صفة من صفات المتقين، وبدون هذا الإيمان ينهار الفهم لهذا الدين. والإيمان بالغيب منه أن نؤمن بكل ما قال الله وما قال رسوله بلا إعمال عقل، لأن العقل قاصر. فقط يمكن أن ندخل في مجال الحكمة، وطبعا بعض الآراء تقول لا ضير ولا ضرر من أن نبين الحكمة في بعض العبادات أو في بعض الشرائع أو في بعض الأوامر والنواهي، لا ضير، ولكن لا يكن الهدف من إبراز هذه الحكمة أن نبين للناس هذه الحكمة إن لم تتعلمها فلا شيء عليك إن لم تتبع الأمر أو تجتنب النهي. لا، الحكمة فقط لكي تزداد إيمانا بالله عز وجل وتزداد يقينا فيه. وزيادة الإيمان ونقصانه من عقيدة أهل السنة والجماعة. زيادة الإيمان بهذا الدين، بهذا الفهم، بهذا العلم، بالتفكر في خلق السماوات والأرض. نقصانه بالذنوب والمعاصي والغفلة عن ذكر الله عز وجل. ثانيا في القضية نفسها مهم جدا هذا الكلام، أن منزل هذا الشرع هو خالق الإنسان وخالق الحيوان وخالق النبات والأشجار والأنهار، فكل هذه المخلوقات مربوبة لله الواحد الديان. الرب رب وكل ما عداه مخلوق مربوب له. خلق الجن والملائكة والإنس والأنهار والأشجار والبحار والبحار والحيوانات، وخلق هذا النظام المبدع وهذا التنسيق المذهل للعقول بين كل هذه المخلوقات، فهو أعلم بمن خلق وأعلم بما يصلح الإنسان. وكل انحراف عن منهج الله قيد أنملة فساد. أكرر وأرجو أن أكرر آناء الليل وأطراف النهار، كما أن خلق الله عز وجل لا خلل فيه ولا عيب، كذلك شرع الله عز وجل أوامر ونواهي لا خلل فيها ولا عيب. فكما أن الله خلق كل شيء على الصلاح وعلى الجمال وعلى الحب، خلق أنزل هذا الشرع أيضا على الجمال وعلى الصلاح وعلى الحب. نعم، كما أنه لا تند ذرة عن مكانها ولا تند مجرة في دورانها عن مكانها، كذلك ليس في الشرع ذرة من فساد، وإنما كل انحراف ولو قيد أملة عن أوامر الله ونواهيه فساد. واسمع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل انحراف عن منهج الله فساد. فساد في الجو، فساد في البحر، فساد في الجسد الإنساني. نعم، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. ما علاقة الفاحشة بالمرض؟ فساد. فساد تحدثه الفاحشة أيا كانت درجتها في هذا الجسد. فالمرض خروج عن الطبيعة، خروج عن الطبيعة. الفاحشة خروج عن الطبيعة، خروج عن المنهج. كل خروج عن منهج الله عز وجل فساد. وجاءت إنفلونزا الخنازير لكي تؤكد هذا المعنى، لأن الخنازير هذه 400,000 راس اللي بيقولوا عليها، 300,000 راس أو 200,000 راس خنزير في مصر، من الذي أتى بها إلى هذه البلاد التي لا تأكل الخنازير وتعامل معها؟ ثم نفيق بعدما تأتي الرسالة الإلهية. نعم، شيء طيب جدا أن نستيقظ على سنن الله في خلقه، وإنما أكرر وأقول كل فساد تراه عيناك أو تسمعه أذناك إنما نشأ عن مخالفة صغرت أم كبرت، حتى ولو كانت نظرة لا تحل لك إلى امرأة لا تحل أو لا يحل لك النظر إليها. يعني يمكن أن تستهين بنظرة حرام، فساد. السرقة فساد، الغيبة فساد، النميمة فساد، قطع الأرحام فساد. فساد، فساد في العلاقات بين الناس، فساد في الأجساد، فساد في الأكوان، فساد في البحر، فساد في الجو. اسمع إلى آية سورة الإسراء، لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر. قارن وتأمل آية سورة الإسراء وآية سورة الروم، تجد أن الله عز وجل حمل بني آدم وكرمهم بالصلاح، بصلاح الأكوان، وحملهم في البر والبحر، ولكنهم حينما كسبت أيديهم ذنوبا ومعاصي ظهر فساد ما أيا كان. ولذلك حينما ترى فسادا في الأموال، فسادا في الزروع، فسادا في الثمار، فسادا في الأجساد، فسادا في البيئة، تلوثا في البحار، تلوثا في الأنهار، فاعلم بأن هذا الفساد مرادف لانحراف ما عن منهج الله الذي أنزله للبشر. أرجو أن يستقر هذا المعنى عقيدة في القلوب أحبتي في الله. لحم الخنزير قلنا كما قال دكتور عبد الحافظ حلمي محمد ينفرد من بين جميع اللحوم المذكورة في التحريم، أنه حرام لذاته، رجس، وليس لعلة عارضة فيه وإنما لعلة ثابتة فيه. طيب نشوف شهادة علماء الغرب بيطيب للناس دائما أن يسمعوا يعني الإفرنجة وهم يتحدثون. شهادة الطبيب الألماني هانس ريكفانج يقول: لابد أن أشير إلى التراث القديم عند بعض الأمة. هو يقصد تراث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن هو يعني أحيانا من باب يعني الحقد ومن باب الحسد ومن باب كراهية الخير أو كراهية إبراز عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبيقول التراث القديم عند بعض الأمة، فبيقول إن التراث ده فيه عظمة إنه حرم لحم الخنزير. طب أنتم محرمتوش ليه؟ هقول لك دلوقتي إن شاء الله. يتابع فيقول: في دراسة أجريت في الهيمالايا في قبائل اسمها قبائل الهونزا، لقبائل اعتنقت الإسلام، فعملوا دراسة لأن هم في قبيلة الهونزا وقبائل أخرى مجاورة لقبائل الهونزا لم تعتنق الإسلام، فدول بيأكل لحم الخنزير ودول بيأكلوش لحم الخنزير. دول بيأكلوش لحم الخنزير لأنهم عارفين الخنزير حرام، مش عشان الأمراض اللي بينقلها، لا ده حرام يعني حرام، والخمر حرام يعني حرام، والزنا حرام يعني حرام، الزنا حرام يعني حرام، حتى القبلات وحتى الأحضان زي ما بعض الفتاوى بتظهر، الفتاوى اللي بتريد تبعد الناس عندنا، الزنا حرام يعني حرام، والقتل حرام يعني حرام، بدون من إيه ما نبين حتى الحكمة في التحريم. فقال ان في دراسة على الذين اكلوا لحم الخنزير واللي ما اكلوش لحم الخنزير، فقالوا ان القبائل الهونزة ديت اولا كانوا بيتمتعون بصحة عظيمة جدا واعمارهم طويلة جدا جدا ونشاطهم غير عادي. قبائل اللي جنبها بالضبط اكلوا لحم الخنزير كان اعمارهم مقصوفة وكان صحتهم متنيلة بنيلة، وكان نشاطهم بالنسبة لقبائل المسلمين كان نشاطهم في منتهى السوء. ده دراسة غربية علم تجريبي قام به، اقوله اسمه تاني هانس ريكفنج، ده مهتم بالقصة. طيب قال ايه عن الخنزير؟ قال ان الخنزير حيوان لاحم عشبي تجتمع فيه كل الصفات السبعية والبهيمية. تعرف الحيوانات اما سبعية او بهيمية او مستأنسة او متوحشة. وجدوا ان هذا الحيوان النجس او الرجس او القذر اكل كل شيء، بياكل كل حاجة، وهو ناهم، بنقل الكلام بالنص، ناهم كانس. كانس كنس الحقول والزرائب، الزرائب اللي هو بيعيش فيها، يأكل القمامات والفضلات والنجاسات بشراها ونهم، مش مجرد يعني فضلات، لا ده النهم بتاعه والشراها بتاعته في القمامات والفضلات والنجاسات. وهو مفترس، يأكل الفئران ويأكل الجرذان ويأكل الجيف، حتى جيف أقرانه، يعني لما الخنازير بتموت في الحظيرة لما الخنازير بتموت في الحظيرة مين اللي بيأكلها؟ الخنازير برضو. طب يأكل الفئران وتموت، الفئران يأكلوها برضو، وبتتم دورة في منتهى السوء، دورة جهنمية في هذه الحظائر ما بين الخنازير والفئران والجيف وبعدين للإنسان. حاجة مقرفة بس مضطرين نقول هذا الكلام. وبعدين بيروي هانس هايرش برضو، وده عالم برضو مهتم، قصة طريفة جرت في احد المشافي، والله قصة مقرفة، هي قصة طريفة بس مقرفة الحقيقة. كانت هناك حظيرة للخنازير ملحقة بالمستشفى، فبتعيش على النفايات والفضلات، ويذبح احد هذه الخنازير كل واحد كل شهر طعاما للمرضى في تاع المستشفيات. في احد الايام تدافعت الخنازير على الفرن المملوء بالضمادات المضمخة بالقيح، اللي هي نواتج قطر العمليات في المستشفيات. عارفين انت نواتج قطر العمليات في المستشفيات بيحطها في نفايات او في افران خاصة كده، محارق الموجودة الملحقة بالمستشفيات. فوجد ان الخنازير راحت خلصت على كل هذا القيح والصديد والدم والشاش والقطن والهم ده كله، فقرروا ان هم يجعلوا نص طعام الخنازير من الايه من هذه النفايات بتاع المستشفى. قصة مقرفة جدا جدا، بتبين لك الى اي مدى هذا الحيوان الذي وصفه الله عز وجل بالرجس لا يقبل الا على كل رضي وكل نجس وكل قمامة وكل فضلات وكل نجسات. تثبت الابحاث ان الخنزير يأكل الجيف والقاذورات ويأكل فضلاته حتى ولو ربي في أنظف الحظائر. ما واحد كان بيقول يا ترى الخنزير، طب ما نجيبه بدل نحطه في القمامات، طب ما نجيبه ونعمل له مزارع نموذجية وننظفه ونغسله وننظف الأكل بتاعه بالبخار الساخن زي ما هنشوف الوقت أمريكا عملت إيه، ونعمل ده كله. هل ده كله وبعد كده نشوف هل يمكن أن ينقل الإصابات اللي أنتوا بتقولوها؟ أقول لهم نعم بهذه الإحصائيات. بعد كل هذه النظافة، يعني طبعا أنتوا عارفين يعني إيه الولايات المتحدة الأمريكية ويعني مستوى النظافة فيها ويعني مستوى الحضارة اللي فيها، ومع ذلك فيها 1.5 مليون خنزير، ومع ذلك ابتدت تعمل بخار ساخن على القمامة قبل ما الخنزير يأكلها، وتغسل الخنزير وتديله طعام خاص جدا، ومع ذلك كانت نسبة الإصابة زي ما هقول 18%، يعني ما كانش 0%. وقبل ده وبعد ده، مش بدل ما نعد العدة علشان نحل ما حرم الله، ما بياخدوا بالأسباب عشان إيه؟ عشان يحلوا ما حرم الله. زي مثلا في الإيدز، بدل ما يعلنوا الحرب على الشذوذ يقول لك الجنس الآمن، بعد ما يعلنوا الحرب بدل ما يعلنوا الحرب على الزنا يقول لك لا، بدل ما يعلنوا الحرب على الزنا يقول لك الواقي الذكري والجنس الآمن، وإزاي يتمارس الجنس بدون ما تصاب بالمرض. طب يا أخي، مقتضى العقل ألا تفعل الفعلة الشنعاء وألا ترتكب هذه الحماقة، ولا تجتهد اجتهاد حثيث على أن ترتكب ما ترتكبه معلنا أن الحرب على منهج الله عز وجل؟ طيب خد بقى عندك برضو أن الخنزير بيحب أو أكل العيال الصغار. أيوة نعم، في مرة غفلت فيها إحدى الأمهات على ابنها الصغير يتسلل إلى حظيرة الخنازير، دخلت بعد ساعة ما لقيتش منه ولا حتة لحم. طيب قالوا ايه الاضرار الصحية لتناول لحم الخنزير؟ طبعا لحم الخنزير زي ما قلنا فانه رجس او فسقا اهل الغير الله به. قالوا ان الفرق بينه وبين غيره من اللحوم ايه؟ زي ما هو بعض العلمانيين والملحدين بيقولوا انتوا بتقولوا الدورة الشرطية والديدان السكارس طبعا موجودة في البقر وفي الاغنام والبتاع. طب تعالى شوف هذا الكلام. يحتوي لحم الخنزير على كمية كبيرة من الدهون، ويمتاز او يتميز، كلمة يمتاز دي جايز تخليك تعتقد اعتقدت ان لا، يتميز يعني يختلف، وامتازوا اليوم عيان مجرمين يعني اختلفوا، يتميز بان الدهون اللي موجودة في لحم الخنزير موجودة ضمن او بين الخلايا العضلية للحم الخنزير، علاوة على تواجدها خارج الخلايا في الانسجة الضامة اللي connective tissues، يعني موجودة في اللحم نفسه منداحة في الخلايا العضلية بخلاف لحوم الأنعام الأخرى. الدهون منفصلة عن النسيج العضلي ومنفصلة عن النسيج الضام، وحتى لو كانت موجودة في النسيج الضام فموجودة بكميات قليلة جدا جدا. ده فرق هائل ومهم جدا. يعني لحم الخنزير نفسه الضرر ذاتي فيه، أنا إن شاء الله عز وجل في نهاية الحلقة إذا كان وقتها هجاوب عن السؤال اللي ممكن يتبادر للذهن، اذا كان الخنزير بكل السوء اللي انت بتقول عليه ده وبكل الضرر ده ربنا خلقه ليه؟ ربنا يقويني ويعيني في نهايه الحلقه جايز اجاوب على السؤال ده ان شاء الله. لحوم الانعام الدهون فيها منفصله عن النسيج العضلي ولا تتوضع ضمن خلايا، وانما تتوضع خارج الخلايا وفي الانسجه الضم. في حيوانات قسمين، في حيوانات اكله العشب وفي حيوانات أكلة اللحوم زي الخنزير كده. الحيوانات أكلة العشب دهونها دي أبحاث علمية، احنا برنامج ده برنامج علمي تجريبي. الحيوانات أكلة العشب زي البقر والجاموس والأغنام وخلافه والإبل دهونها تستحلب في أمعاء الإنسان وتمتص، يعني بس الله emulsification زي ما نقول absorption عادي جدا وسهل. ده دهون الحيوانات الأكلة للعشب، وتتحول في جسم الإنسان إلى دهون إنسانية. خلاص بقت فات سيلز يعني موجودة في جسم الإنساني دهون إنسانية. تعال تدور بقى على دهون الموجودة في عضلات لحم الخنزير. هذه الدهون أولا لا تستحلف في الأمعاء ولا تمتص إلا بقدر يسير جدا جدا، وجزئات التراجلسرايز اللي هي جلسرايز الثلاثية الأبعاد تراجلسرايز تمتص كما هي دون أن تحول، وتترسب في جسم الإنسان كدهون حيوانية وليست كدهون إنسانية طبيعية. دي سبحان الله المخرج بيشير إلي أن الحلقة فاضل على 10 دقائق، جزاك الله عني خيرا يا أستاذ محمد لأن أنا ملحقتش أقول حاجة. الكوليسترول الناجم عن تحلل لحم الخنزير في البدن يظهر في الدم على شكل كوليسترول جزئي كبير الذرة. هذا الكوليسترول الخاص جدا الناتج عن لحم الخنزير بيؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي وطبعا تصلب الشرايين واحتشاء العضلة القلبية اللي هي الميكارديال انفاركشن، اللغة العربية بتسمى احتشاء العضلة القلبية اللي هي تصرف الشرايين والغلطات والقصة اللي انتوا عارفين. طبعا طالما الوقت ده همنا فانا عايز اجاوب على السؤال بقى. احنا جاوبنا في الاول عن الحكمة وعن اعمال العقل في الشرع والفرق بين العقل والنقل وكده، فانا عايز اجاوب على السؤال اذا كان الخنزير بهذا السوء ربنا خلقه ليه. السؤال طبعا جاوب عليه ابن القيم عليه رحمة الله يعني في الإجابة عن السؤال الثاني وتقيس عليه بقى. يعني سؤل ابن القيم إذا كان إبليس بهذا الشر لما خلقه الله عز وجل، فجاوب بالأجوبة التي تصلح أيضا للإجابة عن لماذا خلق الله الخنزير، لماذا خلق الله الميكروبات، لماذا خلق الله الفيروسات. وطبعا أجاب ابن القيم إجابة بأن هذا السؤال فاسد الاعتبار، لأن الله عز وجل قادر، الإجابة الأولى يعني يظهر قدرته على خلق المتضادات. الله عز وجل خلق الظلمة والنور، خلق الليل والنهار، خلق الخير والشر، خلق الحق والباطل، خلق هذه الزوجية من سنن الله في خلقه لكي يتفرد الله وحده بالوحدانية المطلقة. يعني لماذا خلق الله الشر؟ هذه الإجابة. فالله تبارك وتعالى خلق هذه المتضادات أولا لكي تتحقق سنة الزوجية في الخلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، فخلق منها النافع والضار. خلق ذات جبريل أشرف الذوات، وخلق ذات إبليس أخس وأبخس الذوات، وخلق نفس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشرف النفوس على وجه الأرض منذ آدم وحتى يقوم الناس لرب العالمين، وخلق نفوس الكافرين والمنافقين والفساق. أي أن الزوجية ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ده سنة من سنن الله في خلقه. ثانيا ماذا تحقق هذه الزوجية؟ النافع والضار، والحلال والحرام، والحق والباطل، والخير والشر. ماذا تفعل؟ تفعل لابتلاء البشر، ابتلاء البشر. الله عز وجل ما خلق الدنيا إلا من أجل هذه القضية. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أي أن اللام هنا لام التعليل، لعلماء اللغة يقولون لام العلة، أي أن علة خلق الموت والحياة، علة خلق الدنيا هي ابتلاء البشر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إن القضية كلها قضية ابتلاء الله للبشر. خلق الخير والشر لكي يبتلي الإنسان، أي وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. الله عز وجل بين لك الحلال والحرام. ثانيا ظهور أو الاستعلاء بأسماء الله الحسن المنتقم والجبار لمن عصى وتكبر وتجبر وهاجم شرع الله عز وجل. ثم التعبد بأسماء الله العفو الغفور الرحيم لمن أذنب وتاب. ثم لإظهار ما يحبه الله عز وجل من البشر من إقبالهم عليه تبارك وتعالى بالطاعة والحب، وإظهار قدرة الله عز وجل في خلق هذا الإنسان قدرة مذهلة مبدعة أن يخلق إنسانا يعصاه. سبحانك ولا تقال إلا لك. أرجو أن تدبر هذا المعنى، معنى في منتهى العظمة. خلق خلقا يمكن أن يقول له لا، خلق خلقا يمكن أن يقول له نعم في الوقت الذي يستطيع ويقدر على أن يقول له لا، يمكن أن يطيع في الوقت الذي يمكن فيه أن يعصاه، يمكن أن يذنب في الوقت الذي يمكن فيه أن يطيع. الإنسان حر الاختيار تمام الحرية، وليس هناك جبر على أفعاله البتة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، أنت حر الاختيار. وهديناه النجدين، افترق الطريقان وظهر الفرقان وامتاز الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا هو المعنى الذي من أجله خلق الله هذا الضار الخبيث وخلق الحلال الطيب، ثم أمرك بأن تأكل من الحلال الطيب وأن تدع هذا الضار الخبيث. والله عز وجل ما أحل إلا كل طيب يحل لهم الطيبات، صفة رسول الله في التوراة، هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. بمعنى أن الحلال هو كل طيب، وأن الحرام هو كل خبيث. طبعا الحلقة ليس يعني ما زال فيها كثير جدا من المعلومات العلمية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا خلالها لقاء قادم قريب لكي نكمل ما بدأناه، ولم يتبقى إلا أن نسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة ضراعة إلى الله عز وجل امتثالا لأمره، قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء عبادة، خالص العبادة، الدعاء هو العبادة، هو العبادة. والاستكبار عن الدعاء استكبار عن العبودية لله عز وجل، وها نحن ندعوه ضارعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهديين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد بكتابك، جهاد المنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة علما نافعا وقلبا سليما وعملا صالحا لك خالصا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن ختامنا وأحسن خلاصنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أشياء وقد وسعت رحمتك كل شيء، فسعنا في رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الفقر إلا إليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الثقة إلا بك، ومن التفويض إلا لك، ومن التسليم إلا لك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا أهل الخطأ والغفلة والذنب والطغيان، وأنت أهل العفو والمغفرة. يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، وعلمنا من قرآننا، افتح لنا أسرار كتابك وسنة نبيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.